إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المصورين يعذبون يوم القيامة، ومن جملة العذاب الذي يعذبون به أن يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأنى لهم ذلك، أنى لهم أن يحيوا، فالحياة والموت بيد الله وحده، ولكنه عذاب نفسي يعذب الله عز وجل به هؤلاء المصورين الذين يصورون ذوات الأرواح ولا يخافون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، بل يتساهلون فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يصورون ذوات الأرواح. أين كثير من الناس من هذا الوعيد الشديد؟ لا يبالون، بل يتساهلون في هذا أيما تساهل، وكأنه ليس في هذا الأمر هذا الوعيد الشديد. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا ثبت بالصحيحين من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. والسهوة هي عبارة عما نسميه نحن الطاقة أو النافذة. سترت هذه السهوة بقرام، أي بستر فيه تماثيل، أي فيه صور. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلون وجهه أي تغير وجهه وغضب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها يا عائشة إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله الذين يباهون أن يشابهون خلق الله جل وعلا قالت رضي الله عنها فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين نعم أيها الناس فهؤلاء المصورون يعذبون يوم القيامة عذابا شديدا عند الله لأنهم باهوا خلق الله لأنهم باهوا خلق الله أي شابه الله شابه خلق الله عز وجل فالتصوير محرم لأمرين الأمر الأول لأن فيه مضاهاة أي مشابهة لخلق الله جل وعلا والله هو الخالق وحده والله هو المصور وحده لا أحد يستطيع أن يصور غيره هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فالمصور هو الله ومن أسمائه المصور ومن أسمائه الخالق وهؤلاء المصورون شابهوا خلق الله عز وجل والأمر الثاني الذي حرم من أجله الصور أن فيه ذريعة للشرك بالله جل وعلا فما الذي أوقع قوم نوح في الشرك إلا التصاوير صوروا صور أناس صالحين فطال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله جل وعلا السبب في ذلك التصوير فالتصاوير محرمة بل ومن كبائر الذنوب فلا يجوز لأي مسلم أن يتساهل فيه أن يتساهل في هذا الأمر من صور العذاب الذي يعذب به المصورون ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم كل وكل من صيغ العموم تشمل أي صورة حتى هذه الصور التي بالكاميرا بالكاميرا هذه الصور الفوتوغرافية داخلة في هذا العموم كل مصور في النار كل مصور اسمها صورة لو قلت لأي شخص ما هذا يقول لك صورة قل لعجوز عجوز لا تفهم كثيرا من الشريعة الإسلامية ما هذا تقول لك صورة فإذا هذه داخلة في العموم كل مصور في النار فانتبهوا يا عباد الله على أنفسكم من النار لا تتساهلوا في التصاوير كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم يعذبه في جهنم على كل نفس صورها كيف حال الذين يصورون في اليوم الواحد كذا كذا نفس كيف حالهم يوم القيامة في السنة كذا كذا نفس في السنتين كذا كذا نفس في عمره كله كذا كذا نفس الله سبحانه وتعالى يعذبه على كل نفس صورها يعذبه الله على كل نفس صورها في نار جهنم فيعذبه في جهنم وعيد شديد والله ولكن لا ندري أين ذهبت عقول كثير من الناس هداهم الله. وهكذا أيضا من صور العذاب للمصورين يوم القيامة ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ومن عند علماء اللغة تفيد العموم، من صور صورة في الدنيا أي صورة حتى وإن كانت صورة فوتوغرافية، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. عذاب نفسي يعذبه الله عز وجل، عذاب نفسي يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وهل يقدر أن ينفخ فيها الروح؟ الجواب لا، فإن الأرواح بيد الله، هو الذي يخلقها وهو الذي يركبها وهو الذي يأمر بنفخها في الجنين، وهو لا زال في رحم أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات وينفخ فيها الروح، ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأنى لمخلوق أن ينفخ الروح في مخلوق مثله؟ أنى له ذلك، ولكنه العذاب من الله سبحانه وتعالى يعذب هذا المصور، يكلف تكليفا بهذا الأمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم أيها الناس، فهذا من جملة عذاب المصورين في ذلك اليوم العظيم. وهكذا أيضا من الوعيد الشديد في التصاوير أنه لا أحد أظلم منه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة. نعم، فهذا الحديث يدلنا على أنه لا أظلم منه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور ويشابه الله عز وجل في خلقه، يشابه الله عز وجل في خلقه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة. هل يقدر أحدنا أن يخلق ذرة؟ لا يقدر. فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. من يقدر منا أن يخلق شعيرة؟ لا أحد يقدر. فإذن الخالق هو الله وحده، فلما المشابهة بالتصاوير؟ ولما نصور ذوات الأرواح حتى نضاهي الله عز وجل في خلقه وهو العظيم وهو الخالق وحده لا شريك له؟ نعم أيها الناس، وقد يقول قائل: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فيه دليل على أنه حتى غير ذوات الأرواح. نقول: هناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا واستدل بهذا الحديث، وهناك من أهل العلم ومنهم حبر هذه الأمة وابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. الشجر، الحجر، المناظر الجميلة لا حرج عليك في تصويرها، ولكن المحرم هو ذوات الأرواح، المحرم هو ذوات الأرواح، سواء كان إنسانا، نعم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان حيوانا، سواء من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، لا يجوز تصويرها، لا يجوز تصويرها. حتى الحيوانات المفترسة لا يجوز تصويرها، لا الأسود ولا النمر ولا غير ذلك من الحيوانات فكل ما فيه الروح لا يجوز تصويره فإن صورته دخلت في عموم هذه الأحاديث التي فيها هذا الوعيد الشديد. نسأل الله عز وجل أن يقينا النار وما يسبب لنا دخول النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، إن من عقوبات التصاوير أنها تمنع دخول الملائكة البيت، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أن يأتيه في ساعة فجاءت تلك الساعة ولم يأته فيها، وكان بيده صلى الله عليه وآله وسلم عصا فطرحها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت السرير، فقال لعائشة: متى دخل هذا الكلب؟ قالت: والله ما دريت به. قال: فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني، وعدتني أن تأتيني في تلك الساعة فجلست لك فيها لأنك لا تخلف الوعد فلم تأتني في الوقت المحدد. فقال له جبريل عليه السلام: إنه منعني من أن آتيك الكلب الذي في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالكلاب تمنع دخول ملائكة الرحمة البيت، وهكذا أيضا الصور، صور ذوات الأرواح، تمنع دخول الملائكة البيت. ولهذا جاء أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، حتى يكون كهيئة الشجرة. فإذا ذهب الرأس وإذا قطعت الرأس فلا صورة، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. نعم أيها الناس، ونحن مأمورون بطمس الصور سواء في الجوالات أو في غير الجوالات، سواء في الجرائد أو في المجلات أو صور الذكريات أو ما إلى ذلك من الصور، نحن مأمورون بطمسها وعدم إبقائها. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج حيان بن حصين رضي الله رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النفي، ألا تدع صورة أو في سياق النهي، لا تدع صورة إلا طمستها. لا يجوز لك أن تبقي الصور في الجوال أو في غير الجوال، لا يجوز لك أن تبقي الصور في البيت أو في غير البيت، اللهم إلا إذا كانت صور ضرورية كصورة البطاقة أو صورة الجواز أو صورة الرخصة أو ما إلى ذلك من الضروريات، فهذه لا بأس بها، والإثم على من اضطرنا إلى ذلك، الإثم على من اضطرنا إلى ذلك، كما يقول ذلك أهل العلم: أما نحن فلسنا مؤاخذين لأننا مضطرين إليها, لأننا مضطرون إليها. نعم أيها الناس. وأما صور الذكريات أو صور نعم لغير ضرورة فلا يجوز إبقاؤها ولا يجوز التساهل بها, لا يجوز التساهل بها. ألا فاتقوا الله عباد الله, ليست حادثة الأغبري ببعيدة عنا, حادثة الأغبري لا زالت طرية التي وقعت في صنعاء والتي قتل من أجلها, تلك الحادثة المريرة التي وقعت بسبب أنه حتى لا يفضح أولئك القوم المجرمين الذين يستغلون صور النساء العارية من أجل هتك أعراضهن ومن أجل ابتزاز أموالهن, فهذا كله بسبب التساهل في هذا الخطر العظيم. إني أحذر غاية التحذير من التساهل في التصوير, فإن هذا من عواقبه, هذا من عواقبه. تذهب المرأة بجوالها الخربان لتصلحه عند ذلك المهندس وهو مليء بصورها العارية, ثم تذهب ويذهب ذلك المجرم يستخرج تلك الصور ثم يستغلها في هتك عرضها أو ابتزاز مالها. ألا فلتتقوا الله عباد الله, ألا فلتتقين الله يا إماء الله, إن هذا كله بسبب التساهل في هذا الخطر العظيم الذي هو من كبائر الذنوب, الذي هو من كبائر الذنوب. هذه هي المناسبة التي جعلتني أخطب بهذه الجمعة حول هذا الموضوع المهم الذي تساهل فيه كثير من الناس هداهم الله, والذي تساهلنا فيه كثير من النساء هداهن الله. نعم عباد الله, فالواجب الحذر, والواجب هو تقوى الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل أن يقينا النار وعذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.